الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الفصل الثاني في أقسام الجوهر. قسم الجوهر تقسيما أوليا إلى خمسة أقسام: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. الإله في الجوهر وقع في موردين: المورد الأول يرتبط بنسبة الجوهر إلى أقسامه، فهناك رأيان. الرأي الأول وهو قول المشائين ومشهور الحكماء من أن نسبة الجوهر إلى ما تحته من أقسام نسبة الجنس إلى النوع، فيكون الجوهر جنسا بالنسبة إلى ما تحته كنسبة الحيوان إلى ما تحته إلى الإنسان، إلى البقر، إلى السمك، إلى الطائر. فالحيوان جنس وما تحته أنواع، كذلك الجوهر هو جنس، والأقسام التي تحت الجوهر تكون أنواعا. فالمادة نوع، والصورة نوع، والعقل نوع إلى آخره. الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه الفقه الرازي أن الجوهر بالنسبة إلى الأقسام التي تحته يكون كنسبة الوجود إلى ما تحته. الوجود يصدق على موضوعاته صدقا عرضيا، كذلك الجوهر يحمل على ما تحته من أقسام حملا عرضيا، يصدق صدقا عرضيا، فلا يكون جنسا بل يكون عرضا يعرض عليها. قلنا بأن المشهور هو القول الأول أو الرأي الأول، هذا هو المورد الأول من موارد الخلاف في الجوهر. المورد الثاني الخلاف في نفس عدد أقسام الجوهر، فالقول الأول وهو المشهور أن ما يندرج تحت الجوهر خمسة أقسام، وهي المادة والصورة والنفس والعقل والجسم. القول الثاني أن الذي يندرج تحت مقولة الجوهر ثلاثة أقسام: العقل والنفس والجسم، وهذا هو قول شيخ الإشراق وذهب إليه المحقق الطوسي. إذن فأخرج المادة بلحاظ أنها جزء من الجسم، وأخرج الصورة باعتبار أنها أعراض للجسم. القول الثالث وهو مختار السيد العلامة الطباطبائي قدس سره، أن ما يندرج تحت الجوهر
أيضا ثلاثة، ولكن ما هي؟ المادة والجسم والعقل. أخرج الصورة والنفس. وسوف يأتي الوجه في ذلك. إذا اتضح ذلك نأتي إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى في بيان مستند هذا التقسيم، يقول قدس سره أنه إذا استقرئ الخارج وجدنا ما هو متحقق بالاستقراء هذه الأحكام الخمسة: المادة والجسم والصورة والنفس والعقل، هذه الأحكام الخمسة. إذن القسمة تمت عن طريق الاستقراء، ومعنى أنها قسمة استقرائية لا مانع عقلا من وجود قسم سادس. إذن يمكن أن يوجد قسم آخر، هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. قال قسم الجوهر تقسيما أوليا. نحن أوضحنا فيما سبق معنى القسم الأولي إلى خمسة أقسام: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. ومستند هذا التقسيم في الحقيقة استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواب. تمجينا في هذه الفقرة يشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن القسمة قسمة استقرائية، تتبعنا فلم نجد إلا هذه الأقسام الخمسة. جيد. ولكن قام البرهان على إثبات أن المادة موجودة في الخارج، وقام البرهان على أن الصورة موجودة في الخارج، وعلى أن النفس موجود في الخارج، وعلى أن الجسم موجود في الخارج. إذن هذه الأقسام أثبتناها بالبرهان، ولكن الوصول إلى هذه الأقسام كان عن طريق الاستقراء. استقرأنا الخارج وجدنا هذه الأقسام خمسة، أقمنا البرهان على وجودها. تفهمتم للنقطة؟ لاحظ ماذا قال. ومستند هذا التقسيم في الحقيقة استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر. فالعقل هو، هذه النقطة الثانية، شروع في بيان هذه الأقسام بنحو إجمالي. في الحقيقة هذه المرحلة السادسة تتضمن محورين. المحور الأول في بيان أقسام الجوهر والاستدلال على وجودها في الخارج. فما هو الدليل على وجود الجسم؟ ما هو الدليل على وجود العقل؟ ما هو الدليل على وجود النفس والصورة والمادة؟ هذا المحور الأول. المحور الثاني في بيان أقسام العرب وخصائص العرب. ولهذا هذه المرحلة ترتبط بأقسام الجوهر وأقسام العرب. هنا يشير إلى النقطة الثانية في هذا الفصل، وهو في بيان الأقسام. يمكن لنا أن نبين التقسيم بالنحو التالي، بأن يقال، ولك أن تكتبه بالرسم الشجري: الجوهر إذا وجد هنا إما أن يوجد إما أن يتحقق أو قل الجوهر إذا وجد إما أن يكون محلا وهذا هو المادة أو حالا وهذا هو الصورة أو مركب من الحال والمحل يعني مركب من المادة والصورة وهذا هو الجسم أو ليس محلا ولا حالا ولا مركبا منهما هنا شقان إما أن يكون مجردا ذاتا وفعلا عن المادة وهذا هو العقل أو مجرد ذاتا لا فعلا وهذا هو النفس إذا جئنا إلى المادة نجد أن المادة محل كالنطفة النطفة محل ماذا يحل فيها الصورة الصورة الإنسانية تحل في النطفة إذا المادة محل والصورة هي حال وإذا تركب الجوهر من المادة والصورة إلى هذا هو الجسم فالجسم هو المركب من المادة والصورة وإذا لم يكن الجوهر لا حالا ولا محلا ولا مركبا من الحال والمحل إما أن يكون مجردا تجردا تاما وهذا هو العام أو تجردا ناقصا وهذا هو نفس هذا هو البيان الأول البيان الثاني أن يقال الجوهر لا يخلو عن شقين إما أن يكون قابلا للأبعاد الثلاثة أو ليس قابلا للأبعاد الثلاثة الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والارتفاع فإذا كان الجوهر قابلا للأبعاد الثلاثة فيطلق على الجوهر الجوهر الجسماني أي الجسم فالجسم هو الذي يقبل امتداد في الجهات الثلاثة وإذا لم يكن الجوهر قابلا للأبعاد الثلاثة هنا شقان إما أن يكون جزءا من القابل للأبعاد الثلاثة يعني جزءا من الجسم أو ليس جزءا من الجسم فإن كانت جزءا من الجسم إما أن تكون حيثيته الفعلية وهذا هو الصورة أو حيثيته القابلية وهذا هو المادة وإذا لم يكن جزءا إما أن تكون علاقته بالجسم علاقة انفعالية وهذا هو النفس أو لا وهذا هو العاقل بيان ذلك على اللوح نقول الجوهر لا يخلو عن شقين إما أن يكون قابلا للأبعاد الثلاثة يعني الطول والعرض والارتفاع أو ليس قابلا إذا كان قابلا فهذا هو الجوهر الجسماني الجسم فالجسم هو الذي يمتد في جهات الثلاثة وإذا لم يكن قابلا للأبعاد الثلاثة فهنا شقان إما أن يكون جزءا من القابل يعني جزء من الجسم أو لا يكون جزءا من الجسم إذا كان جزءا من القابل إما أن يكون حيثيته الفعلية أو حيثيته القابلية والاستعداد إذا كانت حيثيته الفعلية فهذه الصورة القابلية والاستعداد فهذا هو المادة إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الصورة جزء من الجسم وأن المادة جزء من الجسم لهذا يقال الجسم ما هو؟ الجسم هو المركب من الصورة زائد المادة مركب من الحال والمحال في تعبيرنا الأول. فالجسم هو المركب من صورة ومعنى، أو لا يكون جزءاً من الجسم من القابل للأبعاد الثلاثة. هنا شخصاً إما أن تكون علاقته بالقابل، القابل يعني الجسم، انفعالية أو لا. علاقته بالقابل انفعالية، هذا هو النفس. لا تكون علاقته انفعالية، هذا هو العاقل. إذا كانت علاقته بالقابل انفعالية فهذا هو النفس. ما معنى انفعالية؟ يعني النفس تنفعل وتتأثر بالبدن، النفس تتأثر بالبدن. أما العقل هو الذي لا يتأثر بالبدن، لهذا نقول النفس مجرد ذاتا لا فعلا. فالنفس إذا أرادت أن تفعل تحتاج إلى البدن، إذا لها علاقة بالبدن. كيف؟ إذا أرادت النفس أن تنظر استعانت بأي شيء؟ بالباصرة، والباصرة أمر مادي. إذا أرادت أن تلمس استعانت باللامسة باليد، واللامسة جانب مادي. ولهذا يقال النفس في مقام ذاتها مجرد، ولكن إذا أرادت أن تفعل أن تنظر وتسمع وتلمس وتشم وتتذوق تحتاج إلى البدن، فتحتاج إلى الجسم أي البدن. أما العقل هو مجرد تجرد تام، يعني هو مجرد وأيضا في مقام فعله يكون مجرد. هذا هو التقسيم الذي ذكر للجوهري. ابن جرير، إذا أردنا أن نبين إطلالة سريعة على كل قسم قيس بنحو إجمالي، وتفصيل ذلك سوف يأتي في كل فصل من الفصول القادمة. أولا، ما هو العقل؟ العقل جوهر. ما معنى أنه جوهر؟ يعني إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. جوهر لهذا يعبر عنه بالجوهر العقلي. الجوهر العقلي يعني هو العقل. ما هي خصوصيته؟ أولا، هو وجود مجرد، يعني ليس ماديا. وثانيا، فعله أيضا لا يحتاج إلى المال، وهذا معنى أنه مجرد ذاتا وفعلا. أؤكد، ليس المراد من العاقل القوة العاقلة عند الإنسان، لا، المراد من العقل يعني عالم العاقل. نحن قسمنا العوالم إلى ثلاثة أقسام، أخصها عالم المادة، بعدها يأتي عالم المثال، أعلاها شرفا عالم العقل. عالم العقل هو الذي يصطلح عليه في الروايات وفي علم الأخلاق بعالم الملائكة. إذا التفت جيدا، ليس المراد من العقل يعني القوة العقل التي بها يمتاز الإنسان على الحيوان، لا، عالم العقل يعني وجود خاص به. طبعا تقول ما الدليل على ثبوت هذا العالم؟ هذا ما سوف يأتي إن شاء الله في أبحاث قادمة، أن نستدل على وجود عالم العقل. أنا أذكر دليلا سريعا ومبسطا. عندما نقول الإنسان عالم، وصف العلم وصف لمن؟ للناس. هذه الناس تتصف أنها عالمة أنها جاهلة. جيد، ما معنى أن النفس عالم؟ يعني حضرت عندها صورة علمية. ما معنى أنها حضرت الصورة العلمية عند الناس؟ يعني النفس كانت فاقدة فحضرت هذه الصورة العلمية فوقها. النفس في بداية نشأتها لا توجد عندها صورة الكتاب، بعد ذلك نظرت إلى الكتاب فانطبعت، لا تعبر انطبعت فلسفيا ليس صحيح منطقيا يقال انطباع الصورة، قل حضرت صورة الكتاب عند النفس. جيد، إذا النفس كانت فاقدة لصورة الكتاب بعد ذلك حضرت، فلما حضرت صورة الكتاب وصفت النفس بأنها عالمة. جيد، هنا السؤال من أوجد هذه الصورة؟ هذه الصورة العلمية المجردة، لأننا قلنا الصورة المعلومة دائما مجردة، وإلا يلزم انطباع الكبير الصغير في مراحل الوجود الذهني. هذه الصورة العلمية المجردة من أوجدها عند النفس؟ إن قلت النفس أوجدتها، النفس كانت فاقدة والفاقد لا يعرف، فاقد الشيء لا يعرف. فهمت جيدا؟ إذا النفس ليست هي التي أوجدت هذه الصورة العلمية، وبالتعبير الفلاسفة ليست هي المفيضة. إذا هذه الصورة لم تفض من قبل النفس، لم توجد من قبل النفس، لأنها كانت فاقدة لها والفاقد لا. إذا من أوجدها؟ المادة. المادة لا يوجد مجردا، والمفروض أن هذه الصورة مجردة. إذا من أوجدها؟ نقول أوجدها موجود خاص مجرد ليس هو الناس، نصطلح عليه بالعقل. العقل هو الذي أفاض الصورة العلمية على النفس. لله معي النفس شيء والعقل ذاك شيء أساسا. النفس معلولة من حيث تكاملها بالصورة والذي يكتب عليها الصورة العلمية. هذا أحد الأدلة التي يستدل بها على وجود عالم. إذا مرادنا من العقل عالم وراء عالم النفس، وهو مجرد ذاتا وفعلا. إذا أراد أن يوجد الصورة لا يحتاج لا إلى عين لا إلى أذن لا إلى لسان لا إلى أدوات مادية، يوجدها وجودا مجردا، ففعله فعل مجرد خلافا لهذه الناس، لهذه القوة العاقلة. الإنسان إذا أراد أن يتعقل الموجود الخارجي استعان بالبصر، ما هذا إلا استعان بأمر مادي. لله معي القوة العاقلة، النفس العاقلة في مقام فعلها تحتاج إلى المادة. أما ذاك العقل الذي يوجد الصورة العلمية عند النفس لا يحتاج إلى المادة. ولهذا قال فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا، يعني هو أصل وجوده من الموجودات مجردا، وأيضا فعله لا يرتبط بالمادة. فإن قلت هذا يلزم أن يكون إله الله هو المجرد التام، وجود مجرد فعله غني عن المادة، نقول ليس واجبا لوجود هذا العقل، لأنه ماهيته جوهر، والجوهر ماهية، والإمكان لازم للماهية، إذن هو ممكن الوجود. هذا فيما يرتبط بالعقل. طبعا سوف يأتي إن شاء الله ما هو الدليل على وجوده وما خصائصه في المرحلة 11، وأيضا سوف يأتي التطرق إليه في هذه المرحلة. وأما القسم الثاني وهو النفس المعبر عنه بالجوهر النفساني، ما هو النفس؟ أيضا جوهر، إذا ليست عرض إذا وجدت وجدت لا في موضوع، ولكن وجود النفس مجرد لكن فعل النفس مادي، وهذا معنى أن لها علاقة انفعالية بالبدن، ففعلها يرتبط بالبدن. هذه النفس المجردة في أصل وجودها في ذاتها يعني ماهية مجردة، وجود مجرد، ولكن إذا أرادت أن تفعل استعانت بالمادة. هذه النفس لها أربعة مراتب، أربع مراتب. أول مرتبة مرتبة الحس، ثاني مرتبة مرتبة الخيال، ثالث مرتبة مرتبة الوهم، أكبر مراتبها مرتبة العقل. إذا القوة العاقلة عند الإنسان مرتبة من مراتب، وهذا ما قرأناه في منطق الشيخ المظفر مراحل العلم: العلم الحسي، ثم العلم الخيالي، العلم الاسترجاعي، استرجاع الصور التي أدركها الحس، ثم العلم الوهمي وهو إدراك المعاني الجزئية، ثم العلم العقلي وهو إدراك الكليات. هذه المراحل الأربع للعلم كلها وصف للنفس، مراتب النفس. النفس في مرتبة الحس، النفس في مرتبة الوهم، النفس في مرتبة الخيال، النفس في مرتبة العقل، فيعبر عنها قوى النفس. هذه قوى النفس، القوى الحسية، الخيالية، الوهمية. إذن التفت، القوة العاقلة مرتبة من مراتب الناس تقابل مرتبة الخيال والحس والوهم. قال: جوهر مجرد عن المادة ذاتا متعلق بها فعلا. فالنفس إذا أرادت أن تنظر، أن تسمع، أن تتذوق، استعانت بالحواس المادية. حتى إذا أرادت أن تتعقل الكلي تحتاج إلى المادة. إذا أرادت أن تتعقل الجزئي كهذا الكتاب نظرت إليه استعانت بالباطن. أما إذا أرادت أن تترك الأمور الكلية، الأمور الكلية لا تحقق لها في الخارج حتى ننظر إليها. الإنسان الكلي، الإنسان بوصف كونه كلي لا وجود له إلا في الذهن. نحن ما هو في الخارج الكلي الطبيعي، أما الإنسان الكلي العدم الكلي هذه معاني متحققة في الذهن. هنا كيف النفس تستعين بالمادة؟ نقول نعم تستعين بالمادة. كيف؟ هذا ما سوف يأتي بيانه في المرحلة الحادية عشر إن شاء الله. قال: والمادة هي الجوهر، ويعبر عنه بالجوهر المادي. الجوهر المادي هو الذي يكون حاملا للقوة، يعني ليست حيثيته إلا الاستعداد والقابلية كالنطفة. يقال النطفة ليست إلا هي استعداد وقبول، استعداد لأن تصير ماذا؟ لأن تصير جسما، لأن تصير حيوانا، لأن تصير إنسانا. فالنطفة يعبر عنها بالمادة، فالمادة حيثية القبول والاستعداد. ولهذا قال: المادة الجوهر حامل للقوة، يعني ليس حيثيته إلا الاستعداد والقبول. وعندنا الصورة الجسمية، ما هي؟ التفت جيدا. الخشب مادة، أو التراب مادة، هذا التراب، أو الغذاء مادة، هذا الغذاء فيه استعداد أن يصير إنسان لأنه يتحول إلى ماذا؟ يتحول هذا الغذاء إلى مادة منوية. المادة المنوية أيضا مادة فيها استعداد أن تصير إنسان. جيد. هذه المادة التي هي المحل يحل فيها الصورة الجسمانية. ما هي الصورة الجسمانية أو الصورة الجسمية؟ ما هي الصورة الجسمية؟ هي التي تمنح المادة فعلية. ولكن أي فعلية؟ هذه المادة فاقدة لأي لون من ألوان الفعلية، ليس لها حيثية إلا قبول وتعداد وقابلية. الصورة الجسمية هي التي تمنح المادة فعلية الامتداد في الجهات. المادة محل قبول واستعداد. هذه المادة كيف تتحول من استعداد إلى فعلية أن لها امتداد وبركة الصورة الجسمية؟ إذا الصورة الجسمية هي جوهر تمنح المادة فعلية الامتداد في الجهات الثلاث. المادة فاقدة للامتداد. من منحها الامتداد؟ من جعل المادة لها امتدادات ثلاث طول وعرض ارتفاع الصورة الجسمية؟ ولهذا قال الصورة الجسمية جوهر مفيد لفعلية المادة. إذا المادة لا فعلية لها، محض قبول واستعداد وقابلية. الذي يمنحها الفعلية من؟ الصورة الجسمية. لكن أي فعلية من أي؟ هذه الفعلية فقط فعلية الامتداد. لكن من يعطيها فعلية أن تكون خشبتان، أن تكون بقران، أن تكون إنسانا؟ نقول أيضا صورة، لكن نعبر عنها الصورة النوعية. إذا الصورة على صورة جسمية وصورة نوعية. الصورة الجسمية هي التي تمنح المادة فعلية الامتداد فقط، الفعلية من حيث الامتداد. ولكن إذا كان هذا الجسم الآن ممتد في جهات الثلاث، هذا الجسم من يمنحه فعليا أن يصير كرسيا، أن يصير سريرا، أن يصير منضدة، أن يصير سبورة؟ نقول صورة تسمى بالصورة نوعية. خلني أنا أقرب لك الفكرة بمراحلها. أقرب الفكرة بمراحلها. عندنا النطفة، ماذا تطلق على النطفة؟ أنها مادة بمعنى محض قبول واستعداد. فيها استعداد لأن تمتد، الآن بعد لام تمتد، ليس فيها امتداد النطفة. نقول هذه النطفة أو ما نعبر عنه كيميائيا بالجزء أصغر شيء. هذه النطفة الآن لا يوجد فيها امتداد طول وعرض وارتفاع، لكن تحمل استعداد أن تمتد في جهات أو لا تحمل استعداد. تحمل استعداد، قابلية واستعداد. جيد. إذا هذه مادة. الذي يعطيها فعلية الاستعداد، فعلية الامتداد في الجهات الثلاث، نصطلح عليه باسم الصورة الجسمية. جيد. بعد أن تمتد في الجهات الثلاث بأن تتحول إلى عرق أو إلى مضغة، الآن فيها استعداد لأن تصير إنسان. من يمنحها الإنسانية؟ صورة تسمى صورة نوعية. إذن الفرق بين الصورة الجسمية والصورة النوعية، الصورة الجسمية تمنح المادة الفعلية والصورة النوعية تمنح المادة الفعلية، لكن الفعلية تختلف. الصورة الجسمية تمنح الفعلية، أي فعلية؟ فعلية الامتداد في الجهات الثلاث. أما الصورة النوعية فعلية النوع، أنها إنسان، بقر، فرس، كرسي إلى آخره. الصورة النوعية هي التي يصطلح عليها في المطلق باسم الفاصل. لكن ماذا قال؟ والصورة الجسمية هي جوهر مفيد لفعلية المادة من حيث الامتدادات ثلاث. الجسم ما هو؟ الجسم جيدة إذا جاءت المادة النطفة وجاءت الصورة ومنحت المادة فعلية الامتداد. إذا صار عندنا مادة و إذا اجتمعت المادة والصورة ماذا تحقق عندنا؟ شيء يسمى الجسم. فلهذا أي جسم لو تضعه تحت المختبر وتحلل ذلك الجسم ترجع الجسم إلى أصله يعني إلى مادته وتجد فيه حيثية الامتداد. حيثية الامتداد فعلية الامتداد هو جانب الصورة وأصله هو جانب المادة. فالمادة والصورة يعطينا شيء يسمى الجسم. ولهذا قال الجسم هو الجوهر ممتد في جهاته ثلاث. شوف الصورة هي التي تمنح الامتداد لكن إذا امتد صار أعيد العبارة جيدا الصورة تمنح الامتداد فإذا امتدت المادة تحولت إلى جسم. فالجسم هو نفس الامتداد يعني الشيء الممتد. هذا الشيء الممتد من أين جاء؟ من قبل الصورة الجسمية. الصورة الجسمية تمنح الامتداد أما إذا امتد بالفعل صارت جسما. الجسم هو الجوهر الممتد مو فعلية الامتداد لا جوهر ممتد في جهاته الثلاث. هذا فيما يرتبط ببيان الأقسام. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مطلبين أشرنا إليه في أول المرحلة. قلنا ما هي أقسام الجوهر؟ قلنا السيد العلامة يذهب إلى أن الأقسام ثلاثة. المادة جوهر، النفس عفوا الصورة جوهر، الجسم جوهران. أخرج العلامة الصورة والنفس. لماذا؟ لماذا أخرج الصورة والنفس؟ قال لأن الجوهر يصدق على الصورة ويصدق على النفس صدقا عرضيا لا صدقا ذاتيا. أما الجوهر يصدق على المادة والجسم والعقل صدقا ذاتيا هو جنس له. الجوهر جنس للمادة وللعقل وللجسم وليس جنسا للنفس والصورة. لماذا؟ لأنه ماذا يقول؟ ودخول الصورة الجسمية بالتقسيم دخول بالعرض أن يصدق صدقا عربيا لا ذاتيا. لماذا؟ نسترجع مطلب ذكرنا فيما سبق. قلنا حقيقة الصورة نفس حقيقة الفاصل. الصورة هي الفاصل ولكن ما هو الفرق بينهما؟ الصورة مأخوذة بشرط لا والفصل لا بشرط. هذا تقدم في مباحث المرحلة الخامسة. جيد، المقدمة الأولى. الآن في صدد الاستدلال على خروج الصورة الجسمية من تحت جوهر. المقدمة الأولى في الاستدلال أن الصورة هي الفصل والفصل هو الصورة والفرق بالاعتبار بشرط لا لا بشرط بشرط الإباء على الحمل وعدم الإباء على الحمل. هذا ما تقدم في المرحلة الخامسة. المقدمة الثانية أيضا تقدم في المرحلة الخامسة. الفصل يندرج تحت الجنس أو لا يندرج؟ لا يندرج. الفصل لا يندرج تحت الجنس بمعنى أن تقول لا يندرج تحت الحيوان فلا يقال الناطق حيوان. قلنا لماذا لا يندرج الفصل تحت الجنس وإلا لزم تسلسل. لو قيل الناطق حيوان، الحيوان المحمول جنس يحتاج إلى فصل، ولكن الفصل يندرج تحت الجنس فيلزم تسلسل. هذا تقدم أيضا في المرحلة الخامسة من أحكام الفصل، أن الفصل لا يندرج لا يخل تحت جنسه. أذكركم بالعبارة حتى لا تقولوا أنها غامضة. لاحظ في أي فصل، الفصل الرابع، في الفصل الرابع أو عفوا في الفصل الخامس، الفصل الخامس أواخر الفصل الخامس، ثم أن الفصل الذي هو نفس الصورة غير مندرج تحت جنسه، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده، وإلا احتاج إلى فصل يقومه وننقل الكلام إليه ويتسلسل بترتب فصول غير متناهي. هذا أوضحناه فصلا. إذن إذا كان الفصل لا يندرج تحت الجنس والصورة هي الفصل، إذن الصورة لا تندرج تحت الجنس، إذن الصورة لا تندرج تحت الجوهر. تفهمتم ليه؟ قال لأن الصورة هي الفصل مأخوذا بشرط لا، وفصول الجوارح المقدمة الثانية، وفصول الجوارح غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، يعني الفصل لا يندرج تحت الجنس وإلا لزم التسلسل كما تقدم في المرحلة الخامسة في الفصل الخامس. وإن صدق عليها الجوهر، عجيب، العلامة يرجعنا إلى مطلب ذكرناه في الوجود الذهني في المرحلة الثانية، الفرق بين الاندراج والصدق. الصدق هو أن يصدق المحمول على الموضوع والجوهر يصدق على الصورة، ولكن الصورة لا تندرج تحت الجوهر. كما عرفت في بحث الماهية في المرحلة الخامسة، ويجري نظير الكلام في النفس. إذا أوضحنا كيف أخرجنا الصورة من تحت الجوهر، كيف تخرجون النفس من تحت الجوهر؟ يقول نفس الكلام. ما معنى النفس؟ النفس هي الصورة الجوهرية. يقال حقيقة هذا بالنفس الإنسانية وذاك بالنفس الفرسية. إذا النفس هي الصورة الجوهرية، هي الصورة، والصورة أخرجناها من تحت الجوهر، فالنفس يخرج من تحت الجوهرية. لاحظ الحاشية ماذا قال؟ لأن النفس فيما له نفس صورة للنوع الجوهري، يعني صورة للنوع الجوهري، النوع الجوهري هو الإنسان، صورة الإنسان ماذا؟ النفس الإنسانية، حقيقة الإنسان بالنفس الإنسانية. وفصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر كما تقدم إلا للزمة تسلسل. هذا هو الوجه في إخراج الصورة والنفس من تحت الجوهر. نقول لأن الصورة والنفس هما الفصول، والفصل لا يندرج تحت جنسه، بناء على ذلك يكون الجوهر فقط المادة والجسم والعمل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل التالي. يأتي الكلام لاحقا في الفصل الثالث في أول أقسام الجوهر، وهو الجوهر الجسماني. ما الدليل على تحققه؟ وما معنى الجسم وأقسام الجسم؟ هذا ما يأتي الكلام عليه لاحقا. ثم الكلام رفع المقام في الصلاة على خير الأنام محمد.